السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم إني أحمد الله عز وجل على هذه اللقية المباركة إن شاء الله تعالى، وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق والتسديد، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر للإخوة القائمين على المعهد هذه الدعوة الكريمة التي وجهت إلي، وللوزارة كذلك أسدي كل التشكرات. وأرجو من الإخوة الكرام أن يقتربوا بعض الشيء، وسنحاول في هذه الأيام شرح المنظومة المعروفة بالسفارينية، وسيكون كلامنا اليوم عبارة عن بعض المقدمات الممهدات لهذا الشرح الذي ننوي القيام به إن شاء الله تعالى. ومن المعلوم أن العلم إنما يشره بقدر متعلقه، وهذا العلم علم أصول الدين، وهو أشرف العلوم لأنه يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته العلى وبحقه جل وعلا الخالص في أن يفرد بالعبادة. والدين إنما يقوم على هذا الأساس، إنما يقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى، أي إفراده بالعبادة والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بإفراده بالربوبية جل وعلا. وقد أبدأ القرآن وأعاد في هذا الأصل الأصيل، حتى إن ثلث القرآن متمحض بتوحيد الله عز وجل صراحة، وباقي القرآن يتضمن التوحيد. والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا لإخراج الناس من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإيمان والهداية. وأول الرسل نوح عليه السلام، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه بالتوحيد الخالص. وهذه الكلمة التي توارد عليها الأنبياء والرسل، وهي قولهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هي أصل هذا الدين، وهي أصل الأصول. وعلى هذه الكلمة تدور الرسالات كلها والنبوات، ومن أجلها خلقت السماوات والأرض، وأقيمت الموازين، وخلقت الجنة والنار، وخلق الثقلان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم يخلقوا إلا لعبادة الله عز وجل وحده، أي إفراده بجميع أنواع العبادات والطاعات والقرب، بأن لا يصرف شيء منها لغير الله عز وجل. وقد اتفقت كلمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على هذا الأصل، ولا يمكن أن يقع فيه اختلاف أصلا، وإنما تختلف الشرائع والأحكام العملية حسب الأزمان وحسب البيئات وحسب المخاطبين وحسب الأمكنة. وأما الأصل الذي لا يتبدل ولا يتغير فهو ما يستحقه ربنا جل وعلا من الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومن الإيمان بربوبيته الكاملة، ومن الإيمان بألوهيته الخالصة سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لبث في مكة 13 عاماً يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، يبين لهم أصول الاعتقاد، وفرضت عليه الشرائع والأحكام بالمدينة كما هو معلوم. وأما الصلاة خاصة فلأهميتها ولكونها تدخل في أصل الدين، فإنها فرضت في السنة 10 من البعثة، هي قبل الهجرة ب3 سنوات. وهذا يدلكم على أهمية التوحيد وعلى أهمية الاعتقاد والإيمان، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل كل هذا الجهد لغرس هذه العقيدة الخالصة في قلوب قومه، لأنه أراد أن يبني أمة، أراد أن يبني أجيالاً، أراد أن يربط قلوبهم بالله عز وجل، وأن يحرر الأذهان والأفكار من الوثنيات والجاهليات ومن الخرافات والضلالات التي كانت عند الأمم السابقة وخصوصاً عند العرب في الجاهلية، لأن الإسلام دين كرامة عقلية ودين كرامة نفسية، دين حرية وعبودية لله سبحانه وتعالى. المشرك مستعبد بالآلهة المتعددة، يعبد الكواكب أو الشياطين أو الجن أو القبور، يتعلق بغير الله، يصرف عبادته لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يتوكل على غير الله، يعلق الخيوط والتمائم ويتوكل على المخلوق، ويعتقد أن للمخلوق تأثيراً وأنه يستطيع أن يوصل إليه النفع بذاته وأنه يستطيع أن يدفع عنه الضر. وكل هذا من اعتقاد الشركي. وأول الرسل كما تعلمون نوح عليه السلام، وقد لبث في هذه الدعوة كما قال الله عز وجل 1050 عاماً. أرسله الله تعالى إلى قومه فلبث فيهم 1050 عاماً. ثم كانت النتيجة أن الذين آمنوا به وصدقوه كانوا قلة. يقول جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. وقال عن موسى عليه السلام: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وتعلمون أن أصحاب الكهف كانوا فتية وكانوا شبابا وكانوا في خوف، تعلمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية أمرهم كانوا مستضعفين مضطهدين في مكة، وأنهم اضطروا إلى الهجرتين ثم إلى الهجرة إلى المدينة. يبدأ هذا الأمر ضعيفاً غريباً، ولكن بالدعوة إلى التوحيد الخالص، بتربية الناس على التعلق بالله عز وجل وحده، بالإيمان به، بالإنابة إليه والتوكل عليه والإخبات إليه والخضوع له والاستسلام لشرعه، بهذه الأصول وبهذه المبادئ وبهذه القواعد الراسية الراسخة يقوى الإيمان وينتشر الحق ويتبدد الظلام وتموت الجاهليات. نحن الآن نستعجل قطف الثمرات، لأنه لا يوجد عندنا نفس طويل في الدعوة. لا نصبر، لا نصبر على الدعوة، لا نصبر على الأذى. إذا حاضر الإنسان محاضرتين أو ثلاثة، أو خطب في جامع من الجوامع، أو ألقى دروسا على بعض الطلبة، أو ذهب إلى قوم يدعوهم في الأرياف والقرى والمدن والبوادي، ثم لم يجد استجابة سريعة، فإنه يمل ويتوانى في الدعوة. وهذا مغاير لمنهج الرسل. الرسل عليهم الصلاة والسلام صبروا وكابدوا متاعب الدعوة، وجاهدوا في الله حق جهاده، صبروا على الأذى. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الكفار إنه ساحر، تارة قالوا إنه مجنون، وقالوا إنه كاهن، وقالوا إنه شاعر، فلم يثنيه ذلك عن مواصلة الدعوة إلى الله عز وجل. كذب الرسل وأوذوا، بل قتل كثير منهم، واضطهد أتباعهم، وشردوا من ديارهم وأوطانهم، فصبروا ورسخت أقدامهم في الدعوة إلى الله عز وجل. لا ينبغي أن يستعجل من يدعو إلى الله عز وجل، ينبغي أن يصبر، وأن يصبر على الأذى وعلى ما يقال فيه وعلى ما يقال عن دعوته، وليعلم أنه إذا أخلص لله عز وجل أنه منتصر وإن لم يتبعه أحد. تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه: يأتي النبي ومعه الرهط، الجماعة، ويأتي النبي ومعه الرجلان والثلاثة، ويأتي النبي وليس معه أحد يوم القيامة. يعني تأتي الأمم مع أنبيائها، أحياناً يأتي النبي وليس معه أحد، لم يتبعه أحد، لم يصدقه أحد. هل معنى ذلك أنه أخفق في دعوته؟ لا، لم يخفق، لأنه بيّن شرع الله عز وجل ودعا إلى الله عز وجل وأتى بما كلف به طبقاً لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا استجاب الناس للدعوة فبها ونعمت، وإن لم يستجيبوا فالرسول قد بلغ شرع الله وأدى الأمانة وأبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. كذلك من يريد أن يسلك منهج الرسل فعليه أن يبدأ بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل، أن يعلم الناس التوحيد، أصول الدين، وأن يغرس هذه الأصول، وأن يصبر على ذلك، وأن لا يتشاءم أو يصيبه الإحباط إذا لم يجد استجابة سريعة، فإن لله عز وجل سنن كونية، له نواميس، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هداية التوفيق بيد الله عز وجل، لا يملكها نبي مرسل ولا ملك مقرب. الأنبياء والدعاة إلى الخير من بعدهم لا يملكون إلا هداية التبليغ والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل عليه. وأما هداية التوفيق فبيد الله عز وجل وحده. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يهدي الحق، أي يدل على الحق ويبين الحق ويبلغ الحق، ولكنه لا يملك قلوب الناس. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. فالهداية بيد الله والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير. الرسل نذر بين يدي الساعة، يبلغون عن الله عز وجل رسالاته، وهم أنصح الخلق للخلق. فينبغي إذن أن نجتهد في أخذ هذا الأصل الأصيل من مشكاة النبوة، أي من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لأن هذا العلم قد شابته شوائب بعد العصر الأول. كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون الوحي كتاباً وسنةً ثابتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون أفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها سنة، لأن السنة هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، لأنه لا يقر على باطل حاشاه، وكلامه وحي منزل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كان الصحابة إذن يأخذون الدين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أصحاب ملكة لسانية، كانوا أهل بلاغة وفصاحة وبيان، لأن القرآن أنزل بلسانهم، وهم أعلم الناس بلسان العرب لأنهم عرب الخلص. ومن أسلم من الأعاجم بادر إلى تعلم العربية حتى يفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان تعلم اللغة العربية واجباً في الشرع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القرآن لم ينزل لمجرد الحفظ والتلاوة، إنما أنزل ليتدبر وليعمل به وليحكم في كل شيء. لا شك أن حفظه مطلوب، ولا شك أن تلاوته مطلوبة، ولا شك أنه شفاء وبركة. كثير من الناس يستشفي بالقرآن فقط، ويظن أن القرآن إنما أنزل للاستشفاء. لا شك أنه شفاء، ولا شك أنه نور وبركة ورحمة، لا شك فيه، ولكن الحكمة الأساسية من تنزيله هي أن يحكم، وأن يكون دستوراً حاكماً فيصلاً بين الناس. إنما أنزل ليتبع وليحكم وليتحاكم إليه وليعمل به. وكيف يعمل به ونحن لا نفهم اللسان الذي أنزل به؟ كيف نطبق أوامر القرآن؟ كيف ننتهي عن الملهيات التي نهى عنها القرآن ونحن لا نحسن اللغة العربية التي بها أنزل القرآن؟ إذن اللغة العربية وسيلة لفهم القرآن ولفهم السنة، لأن اللغة وعاء الشرع، لأن اللغة العربية وعاء الشرع، فهي الحاملة للمعاني والدلالات، والشرع خطاب الله عز وجل الموجه إلى الثقلين من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فلفهمه ولتدبره وللعمل به لا بد من دراسة اللسان الذي أنزل به. الشاهد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أنهم كانوا أهل اللسان فهموا القرآن فهماً سليماً مبنياً على السليقة وعلى الفطرة وعلى الملكة اللسانية الراسخة، ومع تطاول الآماد فسدت الملكة اللسانية، وبدأ الناس يبتعدون عن الفهم السليم لألفاظ الشرع، وبدأوا يبحثون عن تأويلات وعن مخارج لبعض الألفاظ الشرعية، فتكلفوا وابتعدوا عن الجادة. ومن الغريب أن كفرة قريش لم يستشكلوا شيئا من آيات الصفات، ولم يستشكلوا شيئا من أحاديث الصفات، وحتى اليهود في المدينة لم يستشكلوا أحاديث الصفات ولا آيات الصفات، لم يستشكلوا آيات الصفات ولا أحاديث الصفات. وكذلك المنافقون، فهذه الطوائف الثلاث المشركون واليهود والمنافقون لم يبحثوا عن منفذ ينفذون منه من خلال آيات الصفات أو أحاديث الصفات، ولو وجدوا لكانت هذه بالنسبة لهم أكبر غنيمة، ولكنهم كانوا يفهمون التنزيل على أوضاع اللسان العربي سواء في ذلك مسلمهم وكافرهم. وتعرفون جميعاً حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، وحديث الحبر المشهور الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له أنه يجد في التوراة أن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجرة على إصبع إلى آخر الحديث، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجباً وتصديقاً للحبر، وقرأ قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لما فسدت الملكة وجاء علم الكلام ودخلت الفلسفة والمنطق في نسيج الثقافة الإسلامية وترجمت علوم الأوائل وعكف الناس على تلك العلوم والكتب، بدأت الانحرافات تظهر في المجتمع الإسلامي، بدأ الناس يسألون عن القدر ويسألون عن كيفية الصفات، وبعضهم يشكك في بعض الأصول المتفق عليها، فشرابت البدع بأعناقها، قام لها الجهابذة من السلف الصالح فردوا على الجهمية والقدرية والمعتزلة، وردوا على الزنادقة والملاحدة، ثم بدأ هذا التيار يظهر شيئاً فشيئاً ويقوى عبر القرون، حتى بدأت النحل تظهر في المجتمع الإسلامي، بدأت الاعتقادات الخطيرة تظهر، فهنالك الغلو الذي بدأ يلاحظ عند بعض الطوائف كالقول بوحدة الوجود وبالحلول والاتحاد وكعبادة القبور وادعاء أن الأولياء يعلمون الغيب. ومن هذا الباب ادعاء بعضهم وجود مجلس أو دائرة وهمية تحكم العالم من الأولياء والأقطاب والأغواث والأبدال والأوتاد والنشباء والنقباء، وأن هؤلاء يجلسون للنظر في أحوال السنة وأحداثها، وأنهم يعزلون ويولون ويقررون الموت والحياة والإغناء والإفقار. وللأسف فقد وجد من علماء المسلمين من يعتقد هذه المعتقدات ويدافع عنها ويؤصل لها، ولا يوجد لهذا الأمر أي دليل، ولا يمكن أن يوجد له أصلا، لا من كتاب ولا من سنة ولا من عقل ولا من فطرة ولا من منطق. قريش في جاهليتهم وكفرهم ووثنيتهم كانوا يعتقدون أن المدبر واحد، فإذا قيل لهم ومن يدبر الأمر سيقولون الله. الوثنيون يؤمنون بأن المدبر واحد وهو الله عز وجل. وفي الأمة من يعتقد أن للكون مدبرين غير الله عز وجل، أو أن له مدبرين من دون الله أو مع الله، يعتقدون أن مع الله مدبرين أو أن هنالك مدبرين من دونه أصلا، وكل هذا شرك في الربوبية. لم يصل إلى هذا الشرك الكفرة في الجاهلية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ينسبون الخالقية والرازقية لله عز وجل وحده. كان عند جمهور الكفار إيمان بالربوبية، فهذا الشذوذ الذي طرأ وانتشر للأسف مع الحركات الباطنية والفلسفات الباطنية والطرق التي لم تكن معروفة من قبل، هذا التيار ما زال موجوداً إلى حد الآن. فلا بد إذن من التركيز على شرح أصول الإيمان طبقاً لما في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ضوء فهم السلف الصالح رضي الله عنه، بعيداً عن مصطلحات أهل الكلام والفلسفة والزيغ، وبعيداً أيضاً عن كلام أهل الطرق والباطنية وما إلى ذلك. فلنأخذ معتقدنا صافياً خالصاً لا شوب فيه ولا كدر، كما تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون الجوهر ودى الجسم ودى العرض ودى الجرم ودى الحيز ودى الأثر ودى المؤثر، ولم يكن التابعون يعرفون ذلك، ولم يكن الأئمة يعرفون ذلك، وهم كانوا أعلم بالله وأقوى إيماناً واعتقاداً ممن جاء بعدهم بلا شك. فلماذا نحتاج في معتقدنا الذي ندين الله به إلى مصطلحات اليونان، إلى فلسفة اليونان، إلى منطقهم، إلى علم الكلام الذي هو علم مبتدع بإجماع المسلمين؟ لماذا نأخذ من الفلسفة الإسراقية؟ ولماذا نأخذ من الديانات الشرقية القديمة؟ لماذا نترك الخرافات تشيع في المجتمع الإسلامي؟ هذا يتطير، هذا يتشام، هذا يذهب إلى الكاهن، هذا يذهب إلى الساحر، هذا يعمل الخطوط، أو يعلق التمائم والشداوي والأوفاق والطلاسم، هذا يعتقد أن للجن تأثيراً، إلى غير ذلك من الضلالات والخرافات المعروفة في المجتمع الإسلامي. فلا يوجد مجتمع إلا وفيه ناس عندهم كثير من هذه المعتقدات للأسف، ومن ذلك ما شاع في كثير من ديار الإسلام من عمارة القبور والبناء عليها وتعظيم أهلها وقصدهم لطلب الحاجات، حتى إنه يوجد عندنا في بلاد شقيق في موريتانيا بعض المقابر، يوجد عندنا بعض المقابر التي يعتقد أن من زارها وقدم حاجته عندها فإنه يفوز بالمطلوب، ويقولون فلان مضمون الحاجة، أي صاحب القبر مضمون الحاجة، وهذا يوجد في كثير من أبصار الإسلام. هنالك من يكتب الرسائل لأصحاب القبور، يكتب رسالة مختومة توضع في ظرف وتوضع فوق القبر، ثم يأتي بعد ساعات ويأخذها، وأن منه أن الميت كتب له الجواب. أي عقل يمكن أن يصدق بهذه الخرافات والضلالات؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن أهم شيء هو تصحيح الاعتقاد، تصحيح الاعتقاد طبقاً لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن إيمانهم هو المعيار الذي توزن به المعتقدات، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من آمن بمثل ما آمن به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى، ومن ترك تلك المحجة فقد غوى وضل السبيل والعياذ بالله. هذا الكتاب الذي بين أيدينا اليوم هو الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، هو للشيخ الإمام العلامة محمد بن أحمد بن سالم السفاريني النابلسي الحنبلي، المولود عام 1400 والمتوفى رحمه الله تعالى عام 1988 أو عام 1989 على قول. وهو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني شمس الدين أبو العون، عالم بالحديث والأصول والأدب، ولد بقارة السفارين من قرى نابلس، ونشأ بها وتلا القرآن صغيراً وحفظه وأتقنه، ما رحل إلى دمشق لطلب العلم، فقرأ في الجامع الأموي على مشايخ فضلاء من المكيين والمدنيين والشاميين والمصريين، قرأ الحديث والفقه والأصلين والفرائض على العلامة الشيخ عبد القادر التغلبي والشيخ طه بن أحمد اللبدي والشيخ مصطفى بن الشيخ يوسف الكرمي والشيخ عبد الكريم البكري والسيد المعمر هاشم، وهؤلاء كلهم من الحنابلة. قرأ في أنواع الفنون على علامة الشيخ عبد الغني النابلسي صاحب البديعيات المشهورة والمؤلفات العديدة، وعلى العلامة أحمد المنيني والشيخ سيد مصطفى البكري والعلامة حامد أفندي مفتي الشام، كما قرأ على الحافظ محمد حياة السندي ثم المدني، وعلى المعمر الشيخ عبد الرحمن بن محي الدين الحنفي، والملا إلياس الكردي والعلامة إسماعيل العجلوني، وعلى الشيخ أحمد المغربي مفتي الشافعية وقريبه الشيخ محمد المغربي الذي تولى الإفتاء بعده، وسواهم ممن يطول ذكرهم وتعدادهم. وقد أجازوه بإجازات مطولة ومختصرة، وبرع في فنون العلم، وجمع بين الإمامة والفقه والديانة والصيانة والصدق وحسن السمت والخلق والتعبد وطول الصمت عما لا يعني، وكان محمود السيرة نافذ الكلمة رفيع المنزلة عند الخاص والعام، سخي النفس كريما بما يملك مهيبا معظما. رجع إلى بلده لما تبطن نابلس واشتهر بالفضل والذكاء ودرس وأفتى وأفاد وصنف تصانيف جليلة في مختلف الفنون. نذكر بعض هذه التصانيف بسرعة، منها شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، قد طبع في مجلد ثم بعد ذلك طبع في مجلدين، وعدد هذه الثلاثيات 63 و300 حديث. له شرح دوني الصرصري في السيرة وهو في مجلدين، عنوانه معارج الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. له تحبير الوفاق، تحبير الوفاء في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. له كذلك غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لابن عبد القوي في جزئين، قد طبع بمطلعة النجاح في مصر عام 24 و300 ألف. له كتاب البحور الزاخرة في علوم الآخرة، وكشف اللثام في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، وله كذلك نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار، والجواب المحرر في الكشف عن حال الخضر والإسكندر، وله لوائح الأنوار السنية في شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية، والدرر المصروعات في الأحاديث الموضوعات، وله هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، وقد شرحها بشرح سماه بلوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية. وله شرح كتاب فضائل الأعمال للحافظ عبد الغني المقدسي. وله سوى هذا كثير من التحريرات والفتاوى الحديثية والفقهية والأجوبة على المسائل العديدة، والتراجم لبعض أصحاب المذهب الحنبلي. وله أشعار في أغراض أدبية مختلفة كالغزل والرثاء والوعظ والإخوانيات. قد عرف رحمه الله تعالى بالفضل والعبادة، حتى إن ورده كان 60 ركعة كل ليلة مع كثرة الصيام والقوة في الديانة والقيام بالحق، فلم تكن تأخذه في الله لومة لائم. كان رحمه الله تعالى محباً للسلف ولآثارهم، بحيث إنه كان لا يملك عبرته عند ذكرهم. قد انتفع بعلمه وتخرج به خلق كثير، وكان كذلك عالماً في التاريخ ووقائع الملوك والأمراء والعلماء والأدباء، حافظاً للشعر القديم والمولد. وتوفي رحمه الله تعالى في شوال 88 و100 ألف بنابلس، ودفن بتربتها الشمالية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة. مصادر ترجمته تجدون لهذا الشيخ ترجمة في بعض المصادر، لذلك ترجمته في سلك الدرر في أعيان القرن 12 للمرادي، وهذا المصدر هو الأساسي لكل من ترجم للشيخ من المتأخرين، وعمدة المتأخرين في ترجمته، مع ما كتبه الشيخ عن نفسه في لوامع الأنوار البهية في الصفحات الأولى. وممن ترجمه من المعاصرين الشيخ عبد السلام بن عبد الله سليمان، وهذه الترجمة موجودة في مقدمة تحقيقه لشرح الشيخ صالح الفوزان على الدرة المضية. وكذلك الشيخ صالح عبد المقصود أيضا له ترجمة للسفاريني في مقدمة تحقيقه لشرح ابن مانع للدرة. ومن هذه المصادر المختلفة اقتبسنا ما ذكرناه من حياة الشيخ ومصنفاته على وجه الاختصار والإيجاز. لهذا الكتاب شروح مهمة، وأهمها وأقدمها شرح المؤلف نفسه المعروف بلوامع الأنوار البهية، وهو مطبوع وعليه تعليقات للشيخين عبد الله بن عبد الرحمن بابطين مفتي ديار النجدية المتوفى سنة 82,200، وكذلك للشيخ سليمان بن السحمان أيضا تعليق على هذا الشرح. قد اختصره بعض الفضلاء من الحنابلة لأن هذا الشرح مطول، فاختصره حسن الشطي المتوفى سنة 74,200، ومحمد بن علي بن سلوم المتوفى سنة 46,200. وشرحه كذلك العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع المتوفى سنة 94,300، شرح هذا الكتاب وهو شرح مطبوع ومحقق. كذلك أيضا توجد حاشية للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي المتوفى رحمه الله تعالى سنة 92,300، له حاشية على هذا الكتاب، وقد شرحه العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى شرحا متداولا، وشرحه كذلك الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله شرحا متداولا كذلك. وهذه هي أهم الشروح المعروفة الآن والحواشي المعروفة لهذا الكتاب، وقد شرحه كثير من العلماء والفضلاء في دورات كثيرة، وهو كتاب مهم في عقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، فقد قرر فيه معتقد السلف في نظم سلس يسهل حفظه وتداوله، ولكن كتابه مع ذلك لم يخلو من مآخذ وانتقادات وجهت إليه، لأنه استخدم كثيرا من مصطلحات المتكلمين، وذلك بحكم البيئة وبحكم الثقافة السائدة، ولكن مقصوده بتلك المصطلحات والألفاظ واضح ومفهوم، لا يقصد معناها البدعي، وإنما استخدمها مجاراة للكلام أو تأثرا بالثقافة السائدة، وسنتعرض لذلك أثناء الشرح إن شاء الله تعالى، فسوف نبين تلك المآخذ التي أخذت على الشيخ، كما أننا سوف نبين أيضا اختلاف بعض النسخ، لأنه يوجد اختلاف فيما بين النسخ في بعض الكلمات، وقد تكون نسخة أولى من أخرى، فتعتمد الرواية الأقرب إلى الصواب. هذا باختصار ما أردت أن أذكره اليوم عن المؤلف وعن المنظومة، مع المدخل الإجمالي العام الذي ذكرته عن التوحيد وأهميته في الدين ومكانته في الشرع، وسوف نواصل فيما بعد الكلام على المنظومة إن شاء الله تعالى، ونحاول ما أمكن أن نكملها خلال هذه الأيام، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، تعلمون أنها منظومة طويلة وأن الشرح قد يطول، قد ندخل في مسائل كثيرة، فلا بد من الاجتهاد والتعاون حتى ننجز هذه المنظومة خلال المدة المحددة. لا شك أن كل موضوع يحتاج إلى محاضرة، إذا وصلنا مثلا إلى باب الصفات محاضرات، يحتاج إلى محاضرات، إلى مسائل القدر والإيمان، إلى مسائل الغيب والمعاد والجنة والنار والصراط والميزان، هذه أشياء معروفة في الكتاب والسنة وتحتاج إلى بسط وشرح، لكن سوف نحاول الجمع بين الطريقتين، بين التركيز والشرح المبسط المفصل للمسائل التي يحتاج إليها، حتى نتمكن إن شاء الله تعالى من إنجاز هذه المنظومة وشرحها خلال المدة المحددة، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.